الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في ذكر الروايات تعرضت فيها لعنوان الإمام ولعنوان الوالي بحيث يستفاد منها أن الإسلام يهتم بشؤون الحكومة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل هذه الروايات مع قطع نظر عن الشواهد الكثيرة الأخرى تشمل الفقيه بناء على ولاية الفقيه أم لا؟ قلنا مراعاة لتنظيم البحث نقرأ من بعض كتب بعض المعاصرين الآن من جهة سهولة المراجعة للإخوة. وردت جملة من الروايات مشتملة على عنوان الإمام أو الحاكم أو تطبيع الحاكم على أمير المؤمنين في باب الحجر. باب الحجر يعني باب المنع من التصرف، بطبيعته باب يحتمل الرجوع إلى الحكومة باعتبار أن الشارع الأعظم مع اعترافه بملكية عدة أشخاص منعهم من التصرف في أموالهم بل وغير الأموال في جملة من الأمور لبعض الإشكال في ذلك، فالصغير لصغره ليس له أن يتصرف في أمواله، فالمال ماله فأنه يخرج عن ملكيته لكنه ليس له أن يتصرف. المجنون كذلك لفقد العقل فليس له أن يتصرف في أملاكه، وكذلك السفيه وكذلك. ففي هذه الموارد الشارع حكم على جملة من الأشخاص بمنع التصرف في أمواله. طبعا هذا الحكم ليس حكما ولائيا، ليس حكما حكوميا، وإنما هو حكم إلهي أولي، أن الصغير لا يتصرف في ماله، أن المجنون والسفيه لا يتصرف. وبطبيعة الحال بما أن هناك قصور والمال بحاجة إلى الإصلاح، فجعل الشارع لهؤلاء الأشخاص أولياء وليا. وفي الأبحاث السابقة ذكرنا مرارا وتكرارا أن الموارد التي النقص فيها شخصيون الولي هم شخصيون أسهل قاعدة، يعني الارتكاز العرف وغلائي هم يساعد على هذا، النصوص هم تساعد على هذا. مثلا طفل صغير له أموال لا حاجة أن الحكومة تتصدى لأمواله، الشارع جعل له وليا على ماله كما أن أمره وماله شخصيون وليه شخصيون، جعل له وليا شخصيا. مثلا الصغير ابتداء أبو جده، فالشارع جعل هناك ولاية شخصية، المجنون أبا جعله وليا، السفيه كذلك. فالولاية أصولا في هذه الموارد شخصية. نعم إذا فقد الولي الشخصي و كان المال في معرض التلف و وضع السفيه و المجنون في معرض التلف و تصرفات الباطلة و ذهاب الأموال، حينئذ ولم يوجد هناك من يجعله الشارع، جعله الشارع يرجع الأمر إلى الحاكم، يعني الولاية اجتماعية ابتداءا، الولاية شخصية ثم الولاية اجتماعية. ولذا في باب الحجر اصولا الولاية موجودة لا بسكار، لان الحجر منع والمنع نقص، فلا بد للشارع ان يجبر النقص، وبالفعل جبر النقص، لكن بمرحلتين طوليتين، ابتداءا بولاية شخصية ثم في صورة العدم بولاية نوعية اجتماعية. لا ابدا موجود لا. اذا صار اختلاف الحاكم يعين وليا له، الحاكم يتصدر، و اما اذا لا مثلا الاب موجود، ما دام الاب موجود هو الاولى، جعله الشارع لا يحتاج الحاكم.
والاولى من
الجد طبعا الاب اولى، مساله الولايه في النكاح يقال الجد اولى، بس مساله
قضيه الايتام
لا ولي لهم شخصي. خب یه راه طبعا قلنا الضابطه ولایتان طولیتان ابتداعا شخصیتان ادایتیمون ابوه میتون جده موجود در جلال جده. یعنی هذا هو الفهم القانونی العقلائی مضافا للنصوص الفهم العقلائی للنصوص للحق ها کده ابتداعا ولای شخصیه اضافه قدر ولای اجتماعی ولای حکومی های العبار المعروف از سلطان ولی و من لا ولی له یعنی ولی و نوعی لمن لا ولی له شخصیه فباب الحجر طبیعتا فیه الولایه لکن لیس دائما هاده الولایه اجتماعی ولایت الفقیه مثلا ولایت الامام المعصوم نه فی باب الحجر من المحتمل قویه ان الولایت علی من کان النقص لیس فیه بل فی جهت اخرى ان تکون الولایه ابتداعا اجتماعیتا و هو المفلس به اعتبار ان المفلس من له اموال رجل استدان من الناس صاحب عليه ديون كثير و له اموال هو مالک و يستطيع ان يتصرف في اموال ليس مشكله لكن ديونه اكثر من امواله جميع امواله مليون لكن ديونه 500 ملايين فالنقص حصل هنا ما عليه اكثر من ماله فهينه اذا هو ليس ناقصا هو ليس قاصرا رجل عاقل لكن ديونه اكثر من امواله فهينه اذا ليس من البعيد ان مثل هذا يكون من البدايه امره راجع للحكومه لانه لابد من حل لهذه القضيه اما ان يعطي للاول فالاول مثلا من يطلب قبل سنه من يطلب قبل شهر وإما أن يجعل بينهم بالحسس لا يلاحظ الأول يلاحظ ذمته الآن مشغول بهؤلاء أنا إن لابد هناك من وضع أمر قانوني ثم كيفية أخذ هذه الأموال لأنه جملة من أموال الرجل لا تباع في دينه بيت الرجل لا يباع في دينه تمييز الأموال الأموال التي تباع في دينه والأموال التي لا تباع في دينه طبيعة هذه الأمور في التشاجر مثلا الشخص يقول هذه الزوليه لا تباع الغرماء يقولون لا الزوليه تباع اشتري مكان مثلا موكت مثلا مو مهم الزوليه عرفت فطبيعه هذه القضيه طبيعه اجتماعيه لانه ليس لنقص في الشخص شخص عاقل لكن لنقص في جهه خارجيه الاموال عدم التناسب بين الاموال وطبيعه الاموال توجب التشاجر بين الاشخاص ولذا في باب المفلس مثلا ورد في رواية أن علي عليه السلام كان يحدث في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال الآخري طبيعة المفلس هكذا يعني طبيعة المفلس أن تكون الولاية ابتداعا اجتماعية لا أن الولاية من الأصل شخصية ثم إذا لم يكن موجود فحين ذن اجتماعية انصافا يمكن أن يفرق بين المفلس والمجنون في المجنون الولاية ابتداءا شخصيته هذا نقطة ثم النقطة الثانية طبعا هذه الرواية اللي قرأتها من كتاب السكوني رواية السكوني رواية السكوني عندنا فيه إشكال معنى تقدم الكلام لا أريد الدخول في تفاصيل الإسلام إنما الكلام في شيء آخر هذا الذي ينفعنا أصوليا أنما فأن علي كان يحبس في الدين هل هذا الحكم الذي قام به أمير المؤمنين صلى الله عليه أولا ثابت للفقيه الجواب نعم يعني هذا لابد من الانتقاد يعني قطعا مثل هذا يدخل في الحوادث الواقع مسألة المفلس وديونه وأكثر من أمواله هذه مسألة تبع في كل زمان تمام بعيد أن نقول هذا من أحكام الإمام خاص بالإمام هذا بطبيعتي صار في ولاية الفقيه بناء على إيمان نظر حتى ولو لم تكن هذه الرواية رواية أبي خديجة في القضاء مسلم إجمالا سندها حتى رواية أبي خديجة في القضاء تشمل هذا المورد لأن هذا قطعا من شؤون القاضي مسألة المفلس وجمع الأموال وتوزيع الأموال قطعا من شؤون القاضي نحن ذكرنا أن رواية أبي خديجة رواية عمر بن حنظلة قطعا تشمل القاضي وشؤون القاضي القضاء وشؤونه ولوازمه وهذا من لوازم القضاء هذا مسلم مضافا إلى أن التوقيع المبارك يشمله وأما الحوادث الواقع إنما الكلام في أن مثل هذه الأحكام الحكومية التي صادرت من أمير المؤمنين صلى الله عليه مثل هذه الأحكام التي صادرت من أمير المؤمنين هل هي حكومية رعا امیر المؤمنین المصلح فی ذاک الزمان فی ها کذا ان یقول افعلو کذا و الا افعلو کذا ام ها دا حکم اولی شرعی بناهن علا انها احکام حکومیه الحاکم به امکانی ان یأخذ طریقا آخر الفقیه فی زماننا لا یتقید به ما جاء فی ذاک الزمان ذاک امیر المؤمنین به اعتبار الحاکم رعا انال کیفی لان المهم فی باب الحکومه تنفیذ احکام الله را ان المناسب لتنفیذ حکم الله هکذا و فی زماننا الفقیه العادل الفقیه الجامع لشرائط الافتاء البصیر بالزمان یرا طریقا آخر لتنفیذ الاجراء فذاک موکول الی الحاکم فی کل زمان به حسب ما یکون عنده وسائل. الان وسائل اجرا فی زماننا تختلف، وجود ارتباطات عامه، دولی، پلیس، دولی الاخری، قضایا اخر موجوده غیر الوضع المحدود آنذاک فی ذاک الزمان. ولعله یمکن فی زماننا هذا لا یحتاج للحبس، یعنی فی زماننا لا یمکنه الفرار لا یحتاج للحبس، لكن ذاک الزمان الوسائل لا تساعد على فتح المجال له، اذا لم يكن محبوسا لا يمكن تأدية الحق. المهم اخذ الحق منهم، هذا هو المهم. في ذاك الزمان كان ينفذ بتلك الصورة، في زماننا هذا لا ينفذ بتلك الصورة، بصورة اخرى يمكن. طبعا هذه مسألة لا تختص بهذا المورد، هذا يجري في جملة من الاحكام، انها احكام حكومية ام احكام اولية. سبق ان شرحنا في العبادات ان علي عليه السلام كان ياخذ الزكاه من الفرس من كل خيل عتيق كذا، من الخيل خير العتيق كذا. خب وعندنا روايات ان رسول الله دع الزكاه في تسعه اشياء وعفى عما سوى ذلك، ومن جمله ما عفى عن رسول الفرس اجعل فيه الزكاه. فاصحابنا فهموا من النصين حكما اوليا، من كلا النصين، يعني الحكم الاولي ان الزكاه في تسعه اشياء، والحكم الاولي ان الزكاه امير المؤمنين اخذ في الخيل وفي الفرس كذا. فالنتيجه استحباب الزكاه في الفرس، هاي النتيجه، لان الرسول جعلها في تسعه اشياء وعفى عن الفرس، لم ياخذ من الفرس، وامير المؤمنين اخذ من الفرس، هم حكم اولي. فعفى رسول الله واخذ امير المؤمنين، معنى الجمع بالاستحباب المستحب. وهذا الذي عليه المشهور من فقهانا حتى في العربه يذكر هذا الشيء، يستحب أخذ الزكاة، تستحب زكاة الخيل والفرس. ولكن سبق أن ذكرنا ظاهرا أن ما صنعه أمير المؤمنين صلى الله عليه حكم حكومي ولائي. بل سبق أن شرحنا في محله في الزكاة أصل هذا الجعل يرجع إلى عمر، هو الذي جعل في الفرس زكاة، يعني ما نسميه بالضريبة. في كتاب مجمع الزوائد ينقل رواية أن عمر كان يأخذ من الفرس من كل عتيق كذا وكذا وكذا. فأمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام خلافته أجرى هذه السياسة وأخذ من الزكاة. والفرق بين الأمرين بعيد، يعني فرق واضح جدا. بناء على المسلك الأول يستحب الزكاة في الفرس، بناء على مسلكنا لا يستحب الزكاة في الفرس. نعم إذا كان مثل أمير المؤمنين او اذا فرضنا هناك فقیه جامع للشرائط بناء على نمن الحوادث الواقع و جعل الزكاة في الفرس يجب لا يستحب، ولذا لو كنا في زمان امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم كان يجب علينا الزكاة في الفرس لا نمن مستحبا. الفرق بين الاتجاه العام الان في الفقه الشيعه الى الان، يعني في فقهائنا، هو حمل كلا النصين على الحكم الاولي الشرعي. فلذا قالوا لا تجوز الزكاة في غير التسع يستحب في الفرس، هكذا افتوا في الجواهر وفي غيرها في الشرائع في العروة الى زماننا هذا في العروة، ومن علق على العروة ظاهرا وافق على هذا الشيء. لكن نحن ذكرنا هناك ان الصحيح ان الزكاة في الفرس لا تستحب، ليس حكما اوليا. نعم هناك شيء اخر، استحباب الزكاة بمعنى الصدقه، ينبغي ان لا يخلط بينهما. الصدقه تو في كل شيء مستحبه، لا تختص بالفرس. انسان يتصدق بثوبه بكتابه افضو بالفراش بالزود ده كل شيء مستحب. فلذا اذا كان المراد من استحباب الزكاه استحباب الصدقه هو في كل شيء ثابت، مو خصوص الفرس. اذا كان المراد هذا المعنى، و فی تلک الروایه ان امیر المؤمنین علیه السلام جعل فی الخیل کذا یراد به الوجوب لا الاستحباب لكن الوجوب الغلائی الحکومی اذا نحن کننا فی زمانه صلوات الله وسلامه علیه کان واجب علینا الزکات لا استحباب علینا و فی زماننا اذا الفقیه را ان هذه الضریبه به حسب الشرایط الاجتماعی و الان وارد دخول في كيفية لعله في آخر البحث في أواخر الخطابات الفقيرة تعرض في عنوان المصلحة وكيفية الجعل وخصائص الجعل الثانوي يرى أنه يجعل الزكاة في الفرس وفي الحمار وفي الغنم وفي كل شيء في الغنم في النصوص موجود في الحمار وفي السيارة وفي الطائرة وفي كل شيء في الدراجة وذلك دشاخل الاستدار في كل شيء من وسائل المركب يرى الفقير أن يجعل غريب له ذلك وإذا كان اصل الفقه یعنی فقیه جامع الاشتراط من جهده و مع ضوابط الموجود فی باب الجهد حینه ادن تجب اطاعته لا انه يستحب ففهم الحکم به اصطلاح ولایی من الحکم الاولی فی غایت صعوبت الاشکال هذا الذي جاء فی خبر سکونی مع عدم ایماننا به خبر سکونی ان علی ان کان یحبس فی الدین ثم ینظر فی ان کان له مالون هذا من المحتمل قویر ان يكون من الاحکام الولائیه و المراد من الاحکام الولائیه اتخاذ آلیات معینه و کیفیه معینه لتنفیذ لإیصال كل حق الى اهله یعنی في ذاك الزمان هذا الطریق الذي كان لإیصال الحق الى الغرباء و اما اذا في زماننا الفقیه استعان بوسائل حدیثه و به حیات و به خصوصیات خاص و به ملاحظات و اشخاص به طریق آخر لإیصال الحق له داره نفرض انه به امکان اینی ان یسد حسابات البنکی یعنی یراجع البنوک و یسد کل حسابات و یاخد الحسابات و یوزه خب لا یحتاج الى الحبس
هو امکان ان يطلب علی ضامن او
کفیل هذا هم به امکانه هذا هم من طرق داره خفت مرادی فالمهم اضافه مع الفقيه مبسوط الياد وهذا الرجل اكثر امواله الصالحه للشركه من الغرباء في البنوك لا يحتاج الى حبسه
لا قصدي امير المؤمنين سلام الله لجا الى الحبس لماذا مع توفر وسائل اخرى كالضمان والكفاله
مو لعله ما كان ينفع الضمان والكفاله يرى انه لا ينفع في تجديد الحق غايه ما هناك ياخذون هذا الشخص لكن ايصال الاموال كيف يكون على ليس غرضي الان ان ليس غرضي الاصرار على انه حكم ولائي غرضي طرح المساله فاذا كان حكم ولائي في زماننا هذا يتخذ الحاكم اساليب اخرى المهم ايصال الحق الى الغرماء هذا هو المهم والحق اقل من حقوق الغرماء فلا بد بمراعاه قانون معين يوصل الى كل غريم ما يناسبه وما يكون ثابتا له هذا بلحاظ هذه الطائفة من الرواية فتبين أن كتاب الحجر أصولا البحث عن جانب الولاية فيه جدا مهم وجار فيه أصولا جزء من هذا الكتاب أسمى قوامه بالولاية بالحكومة أما في مثل الصغير المجنون ثانيا يعني ابتداءا للولي الشخصي ثم للولي الاجتماعي و اما في مثل المفلس ابتداءا للولی الاجتماعی هذا الذي يظهر لنا و في النصوص هم اشارت اليه انصافا المطلب تام بل تبين باذن الله تعالى ان هذا الحق يجري للفقيه فكما ان الامام المعصوم يجعل وليا لليتيم الذي لا اب له لا جد له للمجنون الذي لا ولي له كذلك الفقيه يجعل وليا للمجنون الذي لا ولي له ما فرق فيه هذه الولايات طولية تسقط للفقير هذا بالنسبة إلى هذا ما. ثم ورد في بعض الموارد في باب الوصايا الوصايا خصوصا بما أنها مال احتمال خلاف دائما فيها كثير مو أنه قليل جاء في بعض الروايات الوارد في باب الوصايا عنوان السلطان مثلا في رواية لصفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه قال عليه السلام لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف او عل و یه علاید هادا النصف او یجتمعان به امر سلطان. خب برده فیاده تعبیر عنوان سلطان و عنوان انهو به اصطلاح قسم المال و اجتماع الله. هذا الناس مثل هذه النصوص لا ربط لها بالولایه، حتی بالنسبه الى الامام المعصوم لا ربط لها، فكيف بنا بالفقیه لا ربط له. هذا الناس المراد الجدي فيه الامام يبين الحكم في نفسه ان الحكم الالهي كذا، ثم يستثني يقول الا اذا فرضنا ان هؤلاء رجعوا الى سلاطين الجور الى قضاة الجور فحكموا بشيء اخر، ذاك شيء اخر. يسأل ان الرجل مات وله مال وله وصيان، هذا المال وفضوع عند هذا الرجل الذي هو شيعي، يسأل الامام هل لي ان ادفع المال الى احدهما دون الاخر؟ قال عليه الصلاة والسلام كيف ادفع الى احدهما؟ نعم إلا أن يكون السلطان هو الذي قام بذلك فعل هذا. يعني إذا قام السلطان وفعل ذلك الموضوع منتهي، بعد لا يوجد موضوع. فمراد الإمام من كلمة السلطان ليس لإعتراف الإمام بذلك، ينبغي أن يعلم. يعني إلا إذا كان ظروف التغيير وعبارة أخرى السلطان، إلا إذا فرضنا أن الحكومة تدخلت في القضية، هذا المعنى تدخلت وفعلت ما فعلت، إما قسمت الحكومة المال، وإما إذا فرضنا أن الحكومة أمرت باجتماعهم واجتماع الوصيين يأخذون القرار المشترك لتنفيذ الوصية. فمراد الإمام من السلطان هنا يعني من كان في قبال الإمام. ابتداء الإمام ذكر الحكم، قال لا يستغي لا يصح ذلك، ليس لك أن تعطي لأحدهما دون الآخر، هذا الحكم. ثم يقول الإمام إذا فرضنا السلطان والحكومة تدخلت فالظروف ظروف تغيير لا أشكال فيه. فلذا ليس مثل هذا التعبير للإشارة إلى أن وظيفة السلطان هذا المعنى أو وظيفة الفقيه هذا المعنى، عرفت النقطة؟ فمثل هذه الروايات، هناك عدة روايات، مثل أن السلطان أخذ الزكاة في رواية الزكاة. طب أخذ الزكاة ليس مراد الإمام صلى الله عليه وسلم صحة الأخذ. الامام تسامحا للشيعه اذا اخذ السلطان حينه من لا يدفع الشيعه الزكاة مرتين، من جهة ظروف التغيير ساخذ الزكاة، صرفوا في عيشهم وفي لهوهم وفي لذاتهم وفي امورهم الباطلة. خب الامام يقول ان الله، فحينه من لماذا الانسان الشيعي يجبر بدفع مرتين؟ بل اذا مثل تلك الرواية ايضا لا يستفاد منها الولاية، يعني لأن تلك الرواد نظرها إلى أن عمل السلطان الآن عندنا نافذان تقييتهم لا كحكم الأولي. فلذا مثل هذه الروايات الواردة في رواية أخرى أورده هذا القائل في كلامه، لا نريد أن نقرأ كل الروايات. وأصولا ذكرت هذا الكلام حتى يعرف أن في جملة من الموارد ذكر السلطان إنما ذكر تقييتهم، و الا بلا اشکال جاء في روایت ابي خديجه و روایت عمر بن حنبل ليس للشيعة الرجوع الى سلاطين، ليس للشيعة الرجوع الى قضاة الجو. لكن اذا فعل شيء، خب تقييد الامام يقول اذا فعل ذلك و بالفعل مال قسم وهو الذي اخذ القرار، خب ليس لك من يدك الامر، من جهه ان الامر اخرجه من يدك، فان اذا مع اخراج الامر من يدك فلا قدره لك على التنفيذ، لا قدره لك على الاجراء، لا ربط له بما نحن. في جملة من أبواب نظام الأسرة في أبواب الطلاق والنكاح ورد عنوان السلطان والحاكم. أولا ينبغي أن يعرف أن ما جاء في النكاح وما جاء في الطلاق وما شابه ذلك أصولا ابتداء أمر شخصي، ابتداء يعني الإنسان يتزوج الإنسان يطلق زوجته. نعم ذهب جملة من فقهاء العامة لعله من فقهاء نائما الى ان الخلع والمباراة اصلا حكومية، اصلا الخلع بطبيعته حكومية. ولذا اذا فرضنا الرجل وافق على ان يطلق زوجته خلعا، هي تبذل المهر تعطي المهر، او مباراة الكراهة من الطرفين كلا الطرفين يكره الآخر، كلهم يكره الآخر، والمرأة تنفر ظلمه. قالوا مع ذلك ليس له أن يطلق خصوص الخلع. قالوا لابد أن يكون الطلاق عند الإمام عند الحاكم. طبعا هذا لخصوصية في الخلع إذا ثبت لا، وهذا معناه أن الخلع أسم بطبيعته حكومي لا ثانويا لا بالاختلاف. تأمل النص كما أن الطلاق بطبيعته شخصي إنسان يطلق زوجته لا يحتاج إلى حاكم. ذهب جملة من علماء العامة تفاصيل هذه الأبحاث في باب الفقه الآن ليس غلطة أن خصوص الخلع حكومي، بمعنى أنه أصولا ليس للرجل أن يطلق زوجته خلعا ولو هي بدلت وكلاهما فهما القضية وهي بدلت المهر، مع ذلك ليس له ذلك، لابد أن يكون عند الحاكم لوجود البدل فيه، لوجود خصوصيات معينة فيه ليس غرضي الدخول. خب خصوص هذا الشيء إذا ثبت نحتاج إلى دليل، إذا ثبت ما يخالف، فعندنا في إشكال الظاهر ليس حكوميا. الآن كيف مكان يأتي الكلام؟ وأما فيما بعد كجملة من الأمور ينتهي الأمر إلى الحاكم مما لا إشكال فيه. نعم في خصوص النكاح ذهب كثيرون من العامة أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها إلا بوليه، ولذا اشتهر عندهم أن المرأة لا تجري عقد النكاح حتى إجراء الصيغة لا تجري لنفسها أو لغيرها. رجل أو امرأة يوكل أو توكل هذه المرأة في إجراء العقد يقول ليس له ذلك. ولذا نحن سبق أن ذكرنا أن الولي الموجود في باب النكاح في عبارة في رواياتنا وفي روايات العامة يختلف الأمر فيه، هذا ينبغي أن يلاحظ. نحن لما نذكر الولي في باب النكاح يعني من يكون العقد صادرا بإذنه و بإشارته و بأمره. هم لما يقولون الولي في باب النكاح یعنی المتولی لإجراء العقد. مثلا ذهبوا إلى أن المرأة بنفسها ولو كانت كبيرة السن لا تتولى، لابد لها من ولي، ولي يعني متولي، يعني ليس الولي بالمعنى الذي بلاي في ذهننا. يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج أم سلمة جعل عقد أم سلمة بيد ولدها سلمة وعمره 9 سنوات، مع أنها امرأة هي بعد أمرها بيدها بعد عند ولد 9 سنوات عند ولد، مع ذلك هي ما أجرت العقد، تولى لإجراء العقد ولدها سلمة. فأحد الطرفين سلمة والطرف الآخر رسول الله، سلمة عمره 9 سنوات هكذا ذكروا، فهو زوج أمه لرسول الله مع أنه غير بالغه 9 سنوات عمره. فلذا اشتهر عند العامة أن المرأة أصولا لا تتولى عقد النكاح، وعلى ضوء هذا المعنى نسب بالخصوص إلى عائشة أنها كانت يبترى هذا الرأي، ولذا حتى يقال تزوجت مرة بنت أخيها ما أدري لبنت أختها لبنت كذا، ثم يعني زوجت بهذا المعنى تممت الكلام أن فلانه لفلانه، ثم لما صار وقت إجراء العقد قالت لشخص أنت أجر العقد، هي بنفسها ما أجرت العقد، هي نفس عائشة. ونسب في كتب السنة إليه من جملة الروايات المنسوبة إليه هذه الرواية التي وردت هنا في كتاب المعاصر عن عائشة عن رسول الله قال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها، الولي هنا قرضي من الشرح يعني المتولي، ولذا في هذا المعنى لا فرق بينهم بين الثيب والباكر، يعني لابد أن يكون هناك متولي للعهد. فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه الرواية طبعا وردت في طرقهم من طريق عائشة و انصافا فيه اشكال و حتى عنده و الان ليس مروضه و عندنا لم تثبت هذه الرواية خلاص بالمثل. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له هم به هذا العنوان معروف نادره، ولكن ليس له سند واضح السلطان و الحاكم ولي من لا ولي له. فأرادت عائشة أن تقول إن هذه الولاية في كل نكاح للولي، كل نكاح لا بد من ولي، فإذا لم يكن هناك ولي فالسلطان. طبعا مثل هذه الرواية لا نؤمن بها ولا حاجة إلى ذكرها في مثل هذه المجال. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم إن هناك مثلا جملة من الأحكام وردت في حق الإمام، مثلا في باب العنين، وأن العنين يؤجل سنة. شرحنا مفصلا أقصاب العنين أنه عارض قبل العقد بعد العقد بالأصالة كرم بالعرب كان يمكن زواله لا يمكن لآخرين. وأصولا في مسألة العنين في بعض الروايات أنه الإمام يؤجله سنة. مسألة العنين حسب ما يستفاد من تلك الروايات، إنصافا مورد الروايات مسألة خلافية، يعني بعبارة أخرى الشخص يدعي أنه ليس عنينا والمرأة تدعي أنه عنين، وهذا لا لخصوصية النكاح. أي مسألة خلافية يرجع الأمر القاضي، لا خصوصية لهذا الخلاف. إذا اختلف في أنه عنين أم لا، خب طبيعي كبغية مسألة الخلاف، لا بد من الرجوع للحق. فإنصافا لا نحتاج أن نذكر هذه الرواية حسب القاعدة، يعني حسب القاعدة لا بد من الرجوع لرفع الخصوم إلى حاكم، كما أنه الصحيح ثبوت هذا المنصب قطعا للفقيه بحسب الرواية، وأنه يرجع العنين ومن يدعي أنه ليس عنينا يرجع الأمر فيه إلى الحاكم، لا أن طبيعة العنين يرجع فيه إلى الحاكم. ولذا قد يقال أن التأجيل سنة، نحن تقدم الكلام فيه، احتمالا لا لتأثير هذا التأجيل في أصل الحكم. تأملوا الآن، المعروف على ألسنة فقهائنا أن حكم العنين أن يؤجل سنة، ولذا أصلا بعضهم تصور أن المسألة أصلا مسألة حكومية في طبعها، لا، المسألة شخصية في طبعها. يعني إذا الرجل يعترف بأنه عنينه بعد ليس فيه مشكلة يرجع للحاكم. وإذا رجعنا إلى أجواء المسألة يفهم أن التأجيل السنة لنقطتين قويتين. الآن في جملة من النصوص قد لا توجد هاتان النقطتان، لكن من المحتمل قويا أن التأجيل السنة لنقطتين اجتماعيتين حضاريتين في ذاك الزمان. النقطة الأولى أن يثبت خلال السنة أن الرجل بالفعل عنينان، لأنه ثبت علميا في علم فصل الجيوفيزيولوجي علم الأبدان، ثبت أن الإنسان يختلف حاله، قد يكون له نشاط جنسي في الليل لكن لا في النهار، في الربيع لكن لا في الصيف، في الصيف لا في الشتاء، يمكن. فلذا التأجيل سنة بإصطلاح الأصولين للإثبات لا للثبوت، حتی یثبت انه بالفعل هذا رجل عاجز. فصول مختلفه، اهویه مختلفه، حالات مختلفه، فلذا لابد من مرور تجربه مفصل علیه، فی الشتاء فی الربیع فی الخریف فی الصیف فی هوا مختلف، فی اذا ثبت ان رجل لا يتمكن ای واقعا انی بود. فذکر السنه لا لتعبد، الان معروف فی السنه الفقهاء عندنا الامامیه لتعبد صوابه، ولكن يستفاد من النصوص من الأجواء التي عند السنة موجودة، هذا الفتوى عند السنة موجودة أجل سنة، وفي بعض النصوص إشارة خلال السنة يعرف أنه بالفعل علمي أم لا. ولذا ذكرنا أنه الآن يمكن تحليل العلمي، لا يحتاج إلى تأجيل سنة، يمكن الآن بالفحوصات العلمية الدقيقة أن الرجل ليس له مثلا حالة جنسية أو حالته الجنسية ضعيفة، يمكن تعينه الآن. ولذا هناك في بحث النكاح هم الإخوة اللي يحضروا بحث النكاح يدرون تعرضنا لهذه المسألة، من المحتمل أن التأجيل سنة فقط طريق علمي لإثبات العنان، لا عنوان السنة دخل في هذا الحكم، دخيل في هذا الحكم، كما يستفاد من بعض رواياتنا وأيضا عبارات العامة أن التأجيل سنة حتى الرجل يعالج نفسه، يعني يستعمل الأدوية ما أدوية خلال سنة، أقصى حد يمكن بالفصول المختلفة والأدوية المختلفة يعالج نفسه، فإذا خلال السنة وبعد المعالجة ما تم له الحالة الجنسية هذا بعد مأيوس معه. إذا كانت النقطة إحدى هاتين النقطتين فيمكن لاحظت النقطه؟ فيمكن في زماننا هذا بلا حاجه الى تاجيل سنه يمكن ان يعرف بالفحوص العلميه الدقيقه يعرف حال الرجل بمقدار قدرته على القضاء الجنسيه، يمكن ان يعرف بذلك بوجود العلاج المناسب له علاج ام ليس له علاج. ولا اريد الدخول في ذلك. خلاصه البحث ان مساله تاجيل سنه هو من طبيعه العلمين حتى بلا خلاف. مسألة الرجل يعترف بأنه عنينون والمرأة تعترف بأنه هم مع ذلك يؤجل سنة أم تأجيل السنة بعد الخلاف بينهما وبعد الرجوع إلى الحاكم الذي نحن نفهم أن فإن تزوجت أنه لم تزعمت لهم إشكال في مقام الإثبات لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها أضراف فعلى الإمام أن يؤجله سنة. يعني المورد مورد الخلاف، طبعا المورد كان مورد الخلاف لا خصة للنكاح في كل باب الخلاف يرجع الحاكم. نعم فقط يبقى مسألة تأجيل سنة، هل هذا من شؤون العنين مطلقا كما عليه الفتوى أم فيه تفصيل؟ عندنا إنصافا فيه إشكال. أولا ليس هذا من طبيعة العنين، فلذا الرجل يعترف بأنه عنين. مسألة دول الرجل يعترف بأنه عنين، هل يحتاج إلى تأجيل سنة؟ لا ما يحتاج. نحن نحمل هذه النصوص على صورة الخلاف، الرجل يدعي ليس بعنين والمرأة تدعي أنه عنين، صار فرق كبير بين النتيجة في الآثار الفقهية. حينئذ الحاكم إما يحكم بتأجيل سنة وبالمراجعة الطبية الفحوص الطبية فهم الناس. مع كيف ما كان ليس هذه المسألة لخصوصية في الطلاق وفي النكاح، هذه المسألة لتشخيص الموضوع، وفي كل مورد فيه خلاف في تشخيص الموضوع على أمر فيه للقاضي.
يعني إذا خلال أسبوع تشخصت
قد يكون خلال يوم تشخصت
الروايات شنان يعني.
هاي المشكلة، هذا الفهم المهم. الآن دائما نحن الآن في زمان وسابقا وهكذا كان هناك اختلاف في فهم هذا الشيء، أن من النصوص يفهم تعبد بهذا الشيء لابد من تأجيل سنة، أم أن المراد فإنه يؤجل سنة ببعض القرائن الخارجية والأجواء الموجودة في المسألة ببعد أنه هناك حاجة أن المرأة تصبر سنة بلا زوج بلا أي نقطة في ذلك. الفحوص العلمية الطبية القطعية أثبتت وجود خلل عضوي في هذا الرجل لا يمكن علاجه، وأكثر من فحص وأكثر من طبيب وأكثر حينئذ مع ذلك يلتزم ببقاء سنة المرأة تبقى بلا زوج وهو يعالج نفسه، إلا أن يكون تعبد قوي أو احتمال بقاء وجود طريق آخر للعلاج، وإلا مع اليأس القطعي عن العلاج عندنا فيها تأمل على أيه. بله هذا بالنسبة إلى من جملة هذه الأمور. كذلك بالنسبة إلى رواية وردت عن الإمام الصادق سلام الله باقر من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. ظاهرا هذه المسألة ليس أيضا بحكم أولي بصورة الخلاف بينهم، يعني إذا لم ترض المرأة أرادت المرأة. ونحن سابقا احتملنا قويا سابقا ذكرنا سيأتي إن شاء الله، يعني هو لابد أن ندخل في باب الخلع وفي باب الطلاق، أنه ليس من البعيد أن المرأة إذا لم ترض بالزوج من الجهات الظاهرية غير ذلك القضية ترجع للحكومة للحاكم أن يطلقها. هذه الرواية من المؤيدات لهذه الفكرة، لا أنه أصولا إذا فرضنا أن المرأة لم تشتكي، نفرض أن رجل فقير جدا لكن المرأة صبرت معه، ليس من الأحكام الأولية الحاكم يطلقها بعد أن هي رفعت القضية وامتنعت من البقاء معها، حينئذ هذه القاعدة الطلاق فقط للزوج لا للإمام أن يطلق. حينئذ عرفت النقطة؟ هذه الرواية مشهورة على ألسن الطلاق بيد من أخذ بالساق، لكن ذكرنا في محلية إنصافا ليس هذا النص لم يثبت عندنا، ليس عندنا نص مشهور على ألسنة الفقهاء وليس في النصوص انصافا على أي أسأل الله ندخل هذا بحث الطلاق بحث خاص. ورد في بعض الروايات لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم أو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله. هذه الرواية في هذا الكتاب في صفحة 134 بعد ورقة. هذه الرواية يأتي بهذا العنوان: لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف. فرائض في هذه الرواية يراد به المواريث، طلاق الله. خب يستفاد من هذه الرواية أن الطلاق لابد أن يكون ليس معنى هذا المعنى. الطلاق قطعا أمر شخصي لا يحتاج إلى سيف، قطعا لا يحتاج إلى حكومة جزمان. خب بعد ظاهرا سهو حصل هنا. وكذلك المواريث، المواريث هم أمر شخصي. إذا الورثة اتفقوا على أن المقدار معين وعددهم معين، الأولاد معين، البنات معين، الذكور معين، الأب معين، خب السهام تقسم عليه. قضية قطعا ليست حكومية. لا يستقيم الناس بالطلاق والفرائض إلا بالسيف ليس لا مراده الخلاف. هذا ناشئ من عدم الفهم للناس. أولا الموجود في هذه الرواية عنوان الناس، ذكرنا مرارا وكرارا الناس في عبارات الأئمة مراد به أهل السنة. متعارف أن الطلاق البدعي كان يقع عنده. كان هناك مسألة مهمة، أهل البيت كانوا يقولون أن الطلاق لابد أن يكون على السنة. الطلاق إذا لم يكن على وفق الكتاب والسنة باطل. هم كانوا يقولون الطلاق البدعي حرام لكن ليس باطلا. نكته هنا كانت. و انا ذكرت سابقا ان الفضل النشادان رحمه الله له رسالة في الفرق بين باب اجتماع الامر والنهي والنهي في العبادات والمعاملات. ذكرنا هذا الشيء. اصلا الرسالة كتبها الفضل النشادان لاجراد القضية في كتاب الكافي في باب الطلاق. لاحظوا هو اي رواية لطيفة، باب اللطيف جعله الكافي. يقول احد الاشخاص، يقول اعترض علي بعض المخالفين من اهل السنة: انتم تقولون اذا طلق من غير السنة باطلون، صحيح؟ يقول الشيعه: ثم تقولون ان الله امر المرأة بالبقاء في بيتها ولا يخرجن من بيوتهن، ولا تخرجون ولا يخرجن، يعني المرأة مأمورة بالبقاء في البيت في ايام العدة، فاذا خالفت المرأة خرجت من البيت. مو عصت الله، لكن عدتها تحصل. اذا كل ايام العدة خارجة من البيت لكن تحصل عليها العدة. خب فل يكون الطلاق كذلك؟ إذا خالف الله وطلق طلاقه صحيح لكن خالف الله. إشكال كان هكذا، أصلا إشكال كان هكذا. هذا الراوي يقول، الكليني أورد هذا لطيف، فيقول أنا أجبت لهذا المخالف جوابا لكن لم يكن بالجواب. يعني فشي بإصلاحي ذوي مصمري فشي أجبت جواب. ثم راجعني لا أي ابن النور سأل أي ابن النور، هذا أجابني في الجواب آخر. سأل فلان قال هذا تعبد لا نزيد استغفري. رجعت إلى واحد آخر قال لي شيء. فثم كليني رحمه الله يذكر جواب فضل ابن شادان. فضل ابن شادان يقول: فرق بين الأمرين، النهي في العبادة وفي المعاملة يوجب البطلان. إذا كان الطلاق بدعيا خالف الطلاق حينئذ باطل. و أما لا تخرجوهن من بيوتهن هذا من قبيل اجتماع الأمر والنهي. انصافا في سند 250 الفضل ابن شادان رحمه الله يفرق ما بين المسألتين، مسألة اجتماع الأمر والنهي. يقول اجتماع الأمر والنهي لا يقتضي البطلان، هي أيام العدة عليها ومأمورة بالبقاء في البيت، فإذا خالفت عصت الله لكن عدة تحسن. مثل الإنسان الذي يصلي في الدار المخصوص، يذكر هذا المثال: صلاته صحيحة لكن عصى الله. بخلاف الطلاق، الطلاق من قبيل النهي في المعاملة، النهي في المعاملة يجب البطلان. قدس الله. فأهل البيت يقولون كل ما قلنا للناس هذا الطلاق باطل 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 لا يسمعون، لابد أن تكون الحكومة بيدنا حتى يسمعوا كلامنا. في باب الفرائض لم يؤمنوا بالعول والتعصيب. في باب الفرائض مواريث الإمام يقول لا يستقيم الناس، يعني هؤلاء الناس سنة، إلا بالسيف في الفرائض من جهة العول والتعصيب، وفي الطلاق من جهة الطلاق البدعي. الإمام يقول كل ما نقول لهم هذا الطلاق باطل لا يسمعون كلامنا. هذا لا يمكن إلا أن تكون الحكومة بيدنا. ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله، يعني بحكم كتاب الله الطلاق باطل، الطلاق البدعي باطل. بما أنه ورد النهي فطلقوهن لعدتهن، نهی موجود عن الطلاق فی غیر العده، الطلاق فی غیر السنه نهی موجود، مادام نهی موجود نهی و بالمعامل یجول فساد. فلذا قال لا يصلح الناس في الطلاق الا بالسيف، لا ان الطلاق امر حكومي. مراد الامام الصادق سلامات الله وهذا موجود بالفعل هكذا. الامام كان يقول كل ما نقول لهؤلاء هذا الطلاق طلاق الثلاث في مجلس واحد باطل لا يسمعون الكلام، طلاق البدعي باطل لا يسمعون الكلام، في العولة التعسير في المواريث نقول الحكم هكذا لا يسمعون الكلام. الامام يقول هؤلاء لا يصلحهم الا السيف، هؤلاء لا ينفع معهم إلا الحكومة، الحكومة لو كانت بيدنا حكم الله يجري. صار واضح؟ ليس المراد لا يصلح إلا بالسيف يعني الطلاق من شؤون الحكومة بعدين نتكلم أنها ثابت للفقيه أم لا. مراد الروايات قلنا كرارا من رأي كل روايات في كلمة السيف أو الحكومة أو الولاية موجود مراد به الولاية بهذا المعنى، لابد أن يفهم الكلام بجوانبه. فهذه الطائفة من الروايات لا ربط لها بالولاية أبدا بهذا المعنى. مراد الإمام لو أوصل الأمر إلينا لعدمنا حكم الله، نفذنا على الناس حكم الله، وهو أن الطلاق البدعي باطل، لأنه إذا طلق بدعيا الطلاق كان فاسد. خب هذه المرة راح تكون امرأة لرجل آخر، تتزوج برجل آخر، فيوجب الحرمة الأبدية عليه، فهذا الحكم الإلهي صار معطلا من جهة أنهم لا يسمعون كلامنا. متى يسمعون؟ إذا كانت الحكومة بيدنا. كل ما نذكر لهم لا ينفعوا فيهم شيئا.